أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
قل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. هذه الآية الكريمة فيها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بأن يا محمد اطمئن ولا تحزن، لا تحزن على أولئك الذين يسارعون إلى الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحيم وشفيق ويحب الخير للناس كان عليه الصلاة والسلام يحزن لمن لم يؤمن ويحزن أكثر لمن آمن ثم ارتد. فالله عز وجل قال يا أيها الرسول، والمقصود محمد عليه الصلاة والسلام هنا، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر حقيقة ليسوا بمؤمنين. المؤمن لا يمكن أن يسارع إلى الكفر، قد يكون هناك مؤمن ويرتد نعم، لكن لا تجد أنه يسارع إلى الكفر، وإنما تأتيه فتنة والعياذ بالله فينقلب على عقبيه. أما الذي يسارع إلى الكفر فهذا دليل أنه أصلا ليس بمؤمن. ولهذا الله عز وجل وصف هؤلاء فقال عز وجل الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهم إذن منافقون. فلا تحزن على هؤلاء المنافقين، فإنه لا خسارة من فقدهم، بل قد يكون الخير في فقد هؤلاء، لأنهم إذا كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فخطرهم عظيم على المسلمين، لكن إذا استبان كفرهم وظهر عداؤهم الصريح كان حالهم ووطأتهم أخف على المسلمين من العدو الخفي. فلا تقلق يا محمد ولا تحزن. وكذلك أيضا لا تحزن على اليهود الذين يسارعون في الكفر وهم يردون أحكام الله عز وجل ويردون نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بها، وهذا كله مسارعة في الكفر، أي الكفر بالله. فلا تقلق لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، فالمنافقون واليهود ليسوا أهلا للهداية، وأمر الهداية إلى الله عز وجل وليس إلى الناس. إن عليك إلا البلاغ. فالله عز وجل إذن يعزي رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات الكريمة، ويبين ويكشف حال أولئك المنافقين وأولئك اليهود كما سيأتي الآن في بيان أوصافهم، يكشفهم للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة أيضا، لأن الصفات تتكرر في كل زمان وليس فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الذين هادوا؟ قال الله سماعون للكذب. وسماعون تسمى في اللغة صيغة مبالغة، يعني أنهم كثيروا السماع لأي شيء للكذب. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هؤلاء اليهود الذين لم يؤمنوا بك ولم يرضوا بحكمك هم أهل كذب، يستمعون للكذب وأهله، فمجالسهم مجالس الكذب. فماذا تتوقع يا محمد ممن هذا هو حاله؟ وسماعون أيضا لقوم آخرين لم يأتوك. من هم القوم الآخرون؟ القوم الآخرون هم أحبارهم وسادتهم، وأحبار اليهود وسادة اليهود يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتون إليه أصلا كبرا وتعاظما في أنفسهم. لهذا الله عز وجل قال سماعون لقوم آخرين، يعني هؤلاء اليهود عامة اليهود أو عوام اليهود يستمعون أيضا ويأخذون من أقوام آخرين، والمقصود الأحبار الذين لم يأتوك يا محمد، كبرا كما قلت في أنفسهم، تكبرا أن يأتوا إليك ويستمعوا منك، لم يأتوك. من صفاتهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الكلم ما المقصود بالكلم؟ لا، القرآن حرفوه، القرآن المحفوظ، إنما المقصود التوراة والإنجيل. وإذا كان الكلام عن اليهود فالمقصود التوراة، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يحرفون كلام الله من بعد وضعه في مواضعه، فيغيرون أماكنه أو يخفونه، وقد يبدلون وقد يطمسون، كما حصل في حكم أو آية الرجم قد سبقت الإشارة إليها. يقولون، أي هؤلاء الأحبار يقولون لأتباعهم إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني اذهبوا إلى محمد ليحكم بينكم في بعض الأشياء التي صار بينهم فيها خصومات فيما بينهم، اذهبوا إلى محمد، فإن أفتاكم وحكم لكم بما يوافق أهواءنا وأهواءكم فخذوه، فهو نبي، اجعلوه بينكم وبين الله، لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه نبي، فيقولون كفانا هذا النبي، فصار هذا الحكم هو حكم الله عز وجل، هذا جيد يوافق أهواءنا. لكن إن كان لا يوافق أهواءنا فاحذروا لا تأخذوا، وهذا معنى قوله عز وجل وإن لم تؤتوه، أي إن لم يقل لكم محمد أو يحكم لكم محمد بالحكم الذي نريده فاحذروا، أي احذروا أن تقبلوا منه. إذن هذا يتبين منه أن القوم ليسوا مريدين للحق، وإنما هم يتبعون أهواءهم، ومن كان متبعا لهواه فإنه في فتنة عظيمة، وأي فتنة أعظم من اتباع الهوى؟ ولهذا قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن الله عز وجل يعلم أن هؤلاء اليهود ليسوا أهلا للهداية، وأنهم مفتونون بحالهم هذا، فمن أراد الله فتنته وأراد الله إضلاله فهل يمكن لأحد كائنا من كان أن يهديه؟ لا يمكن. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، إذن فقلوبهم معناها أنها قلوبهم دنسة، ليست قلوبا نقية، فهم إذن ليسوا أهلا للهداية. فالله يعلم في علمه الأزلي القديم الذي ليس له ابتداء أن هؤلاء القوم ليسوا أهلا للهداية، فما أراد الله عز وجل أن يطهر قلوبهم. قال عز وجل لهم في الدنيا خزي، هذه عقوبة لهم في الدنيا، لهم في الدنيا خزي فضيحة، وأما في الآخرة فالأمر أشد، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجعله هنا، جعل الوصف هنا منكرا عظيم، حتى يذهب بذلك العقل والخيال كل مذهب، أي أنه عذاب عظيم جدا لا يدري كنهه وحاله إلا الله تبارك وتعالى. ولا زال الحديث مستمرا عن وصف هؤلاء اليهود، قال الله عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحت. الآن الحديث هنا هو ذكر في الآية الأولى أنهم سماعون للكذب، هناك الحديث عن عموم اليهود، وهنا الحديث مستمر لكن عن خاصة اليهود وهم الأحبار، واضح؟ فهم سماعون للكذب، يحتمل أنهم سماعون للكذب يعني أن مجالسهم مجالس كذب، فبعضهم يستمع إلى بعض ويتلذذون بالكذب قولا وسماعا أيضا، ومن كان هذا وصفه فهو بعيد عن الله عز وجل، وكيف يهتدي من هو كذاب ويتحرى الكذب؟ قال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كذاب كثير الكذب. وهؤلاء سماعون للكذب، هذا معنى. والمعنى الآخر وهو أقرب العلم عند الله لأنه يتسق مع سياق الآية الباقي، سماعون للكذب يعني أن هؤلاء الأحبار إذا جاءوا يقضون بين المتخاصمين من اليهود أو غيرهم فإنهم يميلون إلى الظالم على حساب المظلوم، ويستمعون من الظالم. لماذا؟ لأن هذا الظالم قد أعطاهم مالا رشاهم به، فأصبحوا يستمعون إليه وكأنه هو صاحب الحق. لهذا قال عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. سلام. أكالون للسحت، ما هو السحت؟ الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فهؤلاء أنبتوا أجسادهم من السحت فالنار مثوى لهم. أكالون أيضا، هم دائما يأكلون الرشاوة. قال الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إن جاءك هؤلاء اليهود وأرادوا أن تحكم بينهم فلك الخيار يا محمد، إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت أن تعرض عنهم فأعرض عنهم. فهذا ليس إلزاما أن تحكم بينهم، لأنهم أصلا لا يريدون الحق، هم لا يريدون الحق بل هم يريدون اتباع الهوى، ولذلك حكمك فيهم وعدمه سواء، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ولا تخف يا محمد، فإنك إن أعرضت عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي لن يصيبوك بمكروه، لأن الله هو حاميك ولأن الله معك، ومن كان الله معه فلا يخف من أحد، فإن الله عز وجل سيحفظه ويكلأه. أما إن أردت الحكم وأردت أن تحكم بينهم فاحكم، ولكن أحكم بماذا؟ بالعدل، بالقسط. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، أن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين هؤلاء الذين هم أعداء الله وهم المحاربون لله، لكن هذا لا يعني أن يحكم فيهم بالحيف والجور. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن فالقيم والمبادئ والمثل العليا لا يغيرها أن يكون من أمامك عدوا لك، بل العدل مطلب مع الصديق ومع العدو، مع الكبير ومع الصغير. فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو العدل، والله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. ثم يقول عز وجل: ينحو باللائمة على هؤلاء اليهود، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله يقول: لما يلجؤون إلى الحكم إليك وعندهم حكم الله في آية الزنا أو في حكم الزنا الرجم؟ وقد سبق كما قلت هذه القصة، وأن اليهود حصل أن زنى رجل بامرأة منهم فحكموا فيه بغير ما أنزل الله الذي هو حكم الله عندهم أصلا، وكان لا زال موجودا في التوراة وهو حد الرجم لأنهما كان محصنين. فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحكم فيهم بأمر الله فأبوا وقالوا: لا، هذا ليس حكم الله، ليس حكم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو حكم الله عندكم. وأمر أن يقرأ ما في التوراة، فقرأوا أو قرأ أحدهم ما فيها ووضع يده على آية الرجم وتعداها لما بعدها. فتكلم عبد الله بن سلام وهو حبر، كان حبرا من حبار اليهود رضي الله عنه وأسلم، وكشف هذا الزيف وأبان أن هذه الآية في حد الرجم موجودة أي في التوراة. ولهذا الله يقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي في هذه المسألة. وليس المعنى أن هذا مسوغ لليهود الآن مثلاً أن يحتكموا إلى التوراة ويتركوا القرآن، لا، إنما هي لمناسبة معينة ولسياق معين، وإلا فلا يمكن أن الله عز وجل يقول يا أيها اليهود احتكموا للتوراة الآن ويكفيكم هذا عن الإسلام، لا يمكن، لأن القرآن يعضد بعضه بعضا. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الله عز وجل حين يقول وكيف يحكمونك، وهذا استفهام تعجبي، يتعجب الله من حالهم، كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لو كانوا مؤمنين لجعلوا كلام الله مقدما على أهوائهم، لكن أولئك ليسوا بمؤمنين، وما دام أنهم ليسوا بمؤمنين فمن الطبيعي أن يضطربوا في أحكامهم، فمرة يحتكمون إليك ومرة يعرضون عنك ومرة يحتكمون إلى سادتهم ورهبانهم، فهم إذن أهل شهوات وأهل هوى لا غير. ثم بين جل وعلا بعد ذلك أن التوراة التي أنزلها الله على موسى فيها خير عظيم، هذا وقت نزولها، أما بعد ذلك فقد حرفت، وإن كان بقي فيها بقايا إلى اليوم من كلام الله عز وجل وبعض الحق، لكنه حق ممزوج بباطل كثير وكلام محرف. لكن الله عز وجل يبين التوراة على صفتها التي أنزلها عز وجل على موسى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى لمن أراد الهداية، ومن أراد أن يهتدي ويسير في الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل، إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، فهذا موجود في التوراة التي أنزلها الله على موسى. وأيضا فيها نور، هذا النور في التوراة هو نور العلم والهداية، أيضا يمحو الله به ظلمات الجهل والخرافة، ويمحو الله عز وجل به أو يزيل به الشبهات، ويحرق به الشهوات، لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى ليس مثل كلام البشر ولا دساتير البشر. هذا الكتاب وهذه التوراة بين الله عز وجل أن النبيين كانوا يحكمون بها. من هم النبيون المقصودون هنا؟ بل موسى ومن معه، موسى ومن جاء بعده، لأن هناك أنبياء، فموسى عليه السلام جاء وتبعه أنبياء من بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء في بني إسرائيل، ومع ذلك هم من أعتى خلق الله، وهذه زيادة حجة عليهم. فهؤلاء الأنبياء حكموا بالتوراة، قال عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هذه صفة للأنبياء أنهم أسلموا قلوبهم لله، ومن أسلم قلبه لله فلا بد أن يتبع حكم الله. وهذه فيها فائدة، أن الإنسان إذا كان يريد الحق ويريد الصواب فلا بد أن يسلم قلبه إلى الله ويلجأ إلى الله، فإذا جاءه أمر الله لا يلتفت يمينا وشمالا، وإنما يستسلم لله. لهذا الله عز وجل يقول فلا وربك، الله يقسم بذاته الشريفة وهي أشرف ذات، يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى يسلموا تسليما؟ يعني يسلموا أمرهم لله تسليما كاملا، فالمؤمن هو من أسلم وجهه وقلبه لله رب العالمين. فهؤلاء الأنبياء هم الذين أسلموا يحكمون للذين هادوا، أي لمن؟ الذين هادوا من هم؟ من هم هادوا؟ من الذين هادوا؟ يعني اليهود، اليهود. نعم، فالأنبياء يحكمون للذين هادوا، يحكمون بينهم، يبينون لهم أمر الله عز وجل. وسار على هذا المنهج في الحكم بالتوراة بين اليهود الربانيون والأحبار. فالربانيون هنا معطوف على قوله النبيون، الربانيون والأحبار، وهذا دليل على شرف منزلتهم. من هم الربانيون؟ من هم الأحبار؟ قيل الربانيون هم العلماء العباد، العلماء العباد، والأحبار هم أهل العلم. يعني لا يذكر أو في كلمة الحبر أو لا ينصرف المعنى في كلمة حبر إلا إلى العلم، لكن إذا ذكر الرباني وقرن بمثل هذا أحبار وربانيون أو علماء ربانيون كما نسمع إلى آخره، فهذا يعني أنهم جمعوا بين الصفتين، صفة العلم وصفة العبادة، وهذه أعلى وأكمل الدرجات. فهي ثلاث درجات: الدرجة التي يريدها الله ويحبها الله وهي أعلى الدرجات، درجة العلماء العباد، وتأتي درجة أخرى وهي درجة العباد لكنهم ليسوا علماء، وتأتي درجة ثالثة وهي درجة العلماء فقط بلا عبادة. واضح؟ ولا شك أن من أرادهم الله عز وجل هم من؟ العلماء الربانيون الذين يعلمون ويطبقون ما يعلمونه للناس كما سأذكره الآن إن شاء الله تعالى. لما بالذات الأحبار والربانيون؟ هناك سبب، قال بما استحفظوا من كتاب الله. يعني خص الأحبار والربانيون بأنهم هم من يحكم لأنهم استحفظوا، أي أوكل الله إليهم حفظ التوراة. والحفظ كما يقول الرازي يعني أمرين: أن يحفظوها في صدورهم، الحفظ المعروف كما نحفظ القرآن، ويدرسوها بألسنتهم، هذا واحد. والحفظ الثاني أن لا يضيعوا أحكامها، وهذا من الحفظ أيضا، وإنما يقومون بأمر الله عز وجل بما في التوراة، وهذا من الحفظ. فالحفظ إذن إما حفظ بمعنى أن يحفظوا المادة نفسها، يحفظوا كلام الله في صدورهم، أو الحفظ بمعنى التطبيق العمل، هذا أيضا من الحفظ. كل هذا يعد حفظا وعهدا من الله عز وجل إليهم بما استحفظوا، أي الله أوكل إليهم وأمرهم بحفظ التوراة. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ماذا؟ أي كان الربانيون والأحبار شهداء على أن التوراة حق من عند الله، لما علموا وما أكرمهم الله عز وجل به من العلم، فعلموا بذلك أن أو شهدوا بذلك أن التوراة كلام الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك يتحتم عليهم عند ذلك أن يحكموا بها، إذا علموا أنها حق وأنها هي كلام الله، فما هو الواجب إذن؟ الواجب أن يحكموا بها. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك، قال: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا نداء وتحذير للعلماء في كل زمان ومكان، فمن أوتي العلم فقد قامت عليه الحجة، وكلما أوتي الإنسان من العلم نصيبا أكثر كلما عظمت عليه الحجة عند الله، لأن الله لن يحاسب العالم كما يحاسب العابد، فالعالم عنده من الحجج ما يقوي إيمانه ويزيد التبعات عليه، نعم، ويزيد أجره إن عمل بعلمه ويرفع مكانته في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات في الدنيا وفي الآخرة، لكن في المقابل أيضا الحساب عظيم. ولهذا نقول إن مهمة العلماء جسيم، وما يجب على العلماء يختلف عما يجب على عموم الناس، فهناك أمور مشتركة لكن هناك أمور يتميز بها العلماء من الصدع بالحق وقول كلمة الحق لا يخشى صاحبها في الله لومة لائم، وتعليم الناس وإرشادهم، كل هذا للعلماء فيه نصيب أكبر من غيرهم. لهذا الله عز وجل يحذرهم، لماذا؟ لأنهم سيتعرضون للفتن قطعا، سواء فتن ترغيب أو ترهيب. هؤلاء العلماء قطعا سيتعرضون لفتن الترغيب والترهيب، فالله قال لهم فلا تخشوا الناس واخشون، فالخشية يجب أن تكون من الله عز وجل لا من الناس، فالناس لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيره. ولا تشتروا، يحذرهم ويخوفهم من الطمع والجشع وشراء أو بيع الذمم مقابل لعاعة من لعاع الدنيا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والباء في اللغة تدخل على المتروك، فكأنهم استبدلوا ما أعطاهم الله عز وجل، أو استبدلوا المال بما أعطاهم الله، والباء كما قلت تدخل على المتروك. قال الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، قل هذا لبني إسرائيل اليهود لما طلبوا من الله عز وجل أن يعطيهم أو يخرج لهم من الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وقد أنزل الله عليهم المن والسلوى، فقال الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالذي هو خير هو المتروك وهو المن والسلوى، استبدلوه بهذا الأدنى وهو البصل والفوم وما تخرجه الأرض من البقل. فالله عز وجل يحذر هؤلاء العلماء ويقول لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طيب قوله قليلا لو كان كثيرا هل هذا مسوغ؟ لا، ليس المعنى قليل بمعنى أن الكثير لا بأس به، وإنما المقصود أن كل متاع الدنيا قليل في مقابل ما عند الله عز وجل. فلو أوتي الإنسان الدنيا وما فيها فإن ذلك لا يستحق أن يبيع دينه ويتنازل عن مبادئه وقيمه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن يا أيها الأحبار ويا أيها الربانيون يا أيها العلماء احكموا بأمر الله وبكتابه، ومن لم يحكم بذلك فهو كافر. والكفر هنا قد يكون على ظاهره، يعني كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك. فإن كان من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لهذا الحكم فلا خلاف في كونه كافرا، لأن استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، هذا كفر. لهذا من استحل مثلا الزنا، استحل شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، هذا لا خلاف بين المسلمين أنه كافر لأنه مكذب لله عز وجل، ومن كذب الله فهو قطعا كافر. ولكن إذا حكم بغير ما أنزل الله لكن لم يكن ذلك عن اعتقاد في قلبه أنه يرى أن ذلك حلال له، إنما فعله رغبة أو رهبة، إما طمع في شيء من الدنيا أو خوفا، فهل يكون كافرا؟ الصواب أنه لا يكون كافرا، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية وما بعدها أولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو كافر فلا شك أنه كافر على الوصف المذكور، ومن كان مؤمنا فحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لكن كما يسميه العلماء كفر نعمة، يعني كفر يعني يكفر بمعنى يجحد فضل الله عز وجل، هذا لا يخرجه من الملة إلا إذا كان معتقدا كما قلت بهذا يكون قد انسلخ من الدين وخرج منه والعياذ بالله. فهذا أحسن الأقوال للجمع بين الأمرين، فلا نقول بإطلاق التكفير مطلقا على من حكم بغير ما أنزل الله، ولا نقول بعدمه أيضا، بل على حسب الحال. تبقى نقطة واحدة يعني وقع فيها خلاف طويل عريض بين علماء العصر، وهي قضية من شرع لأحكام غير أحكام الله، وضع القوانين وحماها بالحديد والنار وغير ذلك وهو مسلم، فهل يقال بكفره؟ قال بعضهم إن هذا كالمستحل فهو كافر، وبعضهم قال لا، لا يكون كافرا بهذا الفعل ما دام أنه في داخل نفسه وقرارة قلبه لا يعتقد حل ذلك. واضح؟ نعرف الفرق الذي حصل بين أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال عز وجل بعد ذلك وكتبنا، نعم نعم، كل نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس عامة، ولهذا فنبي أرسل إلى قوم لا يلزم القوم الآخرين أن يتبعوا هذا النبي في الشريعة التي جاء بها، إنما يتبعوا نبيهم، لكن ليس معناها أنهم يكفرون فلا يحاسبون، لا، لكن المقصود اتباع هذا النبي في شرائعه أو في الشريعة التي جاء بها يلزم بها من جاء أو من بعث إليهم فقط، أما غيرهم فالنبي الذي بعث فيه، لكن لو ما وجد مثلا في ذلك إلا ذلك النبي فلا بد من اتباعه. قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها، الضمير يعود على ماذا؟ فيها على التوراة، وكتبنا عليهم أي على اليهود فيها أي في التوراة. الآن سيذكر الله عز وجل شيء مما هو موجود في التوراة من الأحكام، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح قصص، هذه أربعة أحكام في الحدود موجودة في التوراة، وهي من تمام عدل الله عز وجل أن من قتل نفسا بغير وجه حق فالجزاء ما هو؟ أن يقتل نفس بنفس، فمن قتلها متعمدا بغير وجه حق فالعقوبة أن يقتل، وهكذا أيضا من قلع عين غيره تقلع عينه على نفس الوصف والحال، ومثله أيضا من انتزع سن غيره ينتزع سنه، وكذلك من جرح غيره يجرح كما جرح غيره سواء بسواء بلا زيادة ولا نقصان، هذا تمام العدل، فالله عز وجل حكم عدل، هذا هو الأصل. من تصدق به، يعني من سامح عن حقه، إن كان نفسا طبعا فهو لا يسامح لأنه مات أصلا، المقصود من الولي. وأما الباقي العين، السن، الجرح، هذا حق للإنسان، فإن عفا وسامح فهو، أي فهذا الفعل وهو العفو والسماح كفارة له، له تعود على من؟ على المجروح. اختلفتم، ولذلك فالصحيح أنه للإثنين كفارة له، يعني كفارة لذلك المعتدي لأنه قد سامح، سامح صاحب الحق وعفى فسقط حقه. وإذا كان العبد قد عفى فالله أولى بالعفو، فالله يصفح ويعفو. إذن هذه لازمة لهذه، واضح؟ وتكون كفارة أيضا لصاحب الحق، لأن العفو والمسامحة هو باب من أبواب المغفرة، والدليل قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالذي يريد أن يغفر الله ذنبه ويتجاوز عنه ماذا يصنع؟ يسامح غيره فيما هو له فيه حق، يصفح ويتجاوز. لهذا قال أبو بكر لما نزلت هذه الآية فيه قال: بلى يا رب نحب أن تغفر لنا ولا أعودن إلى مصطح خيرا مما كنت قبل ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال عز وجل مؤكدا الأمر الأول في عدم الحكم بما أنزل الله ومصير فاعله، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من هو الظالم؟ الظالم هو المعتدي، والذي حكم بغير ما أنزل الله ظالم، لأن حكم الله حكم عادل كما سمعنا: النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، السن بالسن، كل هذه من الله عز وجل، والأذن بالأذن، كلها أحكام من الله عز وجل مقتضاها العدل. إذن الذي ينقص أو يزيد يعتبر معتدي، والمعتدي هو الظالم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.